أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في الفصل الثاني في صفاته تعالى، وقد انتهينا من المسألة الأولى في أنه قادر، والكلام في المسألة الأولى وقع على أولا إثبات القدرة وعمومية القدرة، ثانيا ودفع الإشكالات حول القدرة، ومن ثم جاء الكلام إلى المسألة الثانية في أنه تعالى عالم. المصنف المحقق الطوسي الماتن صاحب المتن أيضا جعل الكلام في هذه المسألة على ثلاثة أمور. الأمر الأول في الأدلة على كونه تعالى عالم، والأمر الثاني في عمومية علمه، يعني في عمومية علمه وكون علمه غير محدود، والأمر الثالث في دفع الشبهات والإشكالات التي أثيرت حول صفة العلم، سواء أكان إشكالات متعلقة بعلمه بذاته أو علمه بغيره. كما قلنا بأن الأدلة لابد أن تثبت علمه بذاته وعلمه بغيره. على أي حال، انتهينا من الدليل الأول والثاني. قلنا أن المصنف هنا جعل بحسب بيان العلامة الحلي، بحسب شرح العلامة الحلي، جعل ثلاثة أدلة على المطلب، على صفة العلم. الدليل الأول هو دليل كلامي، وهو حكمة الصنع. الدليل الثاني وهو دليل التجرد. في دليل التجرد الذي ذكرناه أمس، طبعا هذا المطلب الذي ذكرناه وهو دلالة التجرد على العلم بالذات وبالغير، ذكره يعني المطلب بعينه ذكره العلامة الحلي في المقصد الثاني سابق، وحتى المحقق الطوسي يعني. التجرد جعله دليلا على العلم بالذات والعلم بالغير، وقد تم الكلام في هذا المطلب. بقي الكلام في الدليل الأخير، الدليل الأخير على علمه تعالى. الدليل الأخير الذي ذكره العلامة المحقق الطوسي في قوله: واستناد كل شيء إليه، واستناد كل شيء إليه. هذا الدليل قياس اقتراني مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى علة تامة لما سواه، أو علة موجدة لما سواه، هذه الصغرى. الكبرى: وكل علة عالمة بمعلولها، أو بتعبير آخر، العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. فإذا هكذا صار الدليل. الله علة لما سواه، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، وهو عالم بذاته، يعني عالم بالعلة، لأن ذاته هي العلة للعالم. فإذا هو عالم بالعالم المعلول له. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل. هذا الدليل يقول هكذا: أنك إذا أن الله سبحانه وتعالى لما كان علة للعالم، فهو يعلم بالعالم وبمخلوقاته، لأن العلة تعلم بمعلولاتها، أو العلم بالعلة يقتضي العلم بالمعلول، بمعنى أنه إذا علم ذاته علم معلولاته. هذا الدليل إذن يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الله علة لما سواه. هذه المقدمة مضافا إلى إثبات وجوده تحتاج إلى إثبات وحدانيته. لاحظ، إلى الآن نحن في المسألة في الفصل الأول أثبتنا الصانع، ولكن إلى الآن لم نثبت وحدة الصانع وفق السير الكلامي. فإذا حتى نثبت أنه تعالى عالم بما سواه، لابد أن نثبت أنه هو العلة الوحيدة لما سواه، يعني أنه هو الإله الوحيد. يقول يعني الدليل الذي ذكره المصنف هنا وقرره العلامة الحلي، مقدمته الأولى تتوقف على الإقرار بالتوحيد، يعني لا علة غيره للعالم. وبالتالي إذا قلنا بأنه لا علة غيره للعالم، نعم يتم يعني تتم الصغرى أنه خالق لما سواه وكل ما سواه معلول له فهو عالم به لأن العلم بالعلة يقتضي العلم بالمعلول. فلا بد من مقدمة هو أنه خالق لما سواه، هذه لا يكفيها فقط إثبات الصانع بل لا بد من إثبات وحدة الصانع التوحيد، وهي التي سيذكرها المصنف في المسألة الثامنة في هذا الفصل. في المسألة الثامنة في أنه تعالى واحد، هناك سيذكر أن الله تعالى واحد، فإذا ضممنا أنه واحد وأنه إله للعالم ثبت أن لا إله سواه، وإذا ثبت أن لا إله سواه فما سواه معلول له. هذه المقدمة الأولى، والمقدمة الأولى واضحة يعني لا تحتاج إلى كثير مؤونة في الشرح. ولكن المقدمة الثانية، ما هي المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية تقول أن الله لما كان هو العلة والعالم وهو المعلول وما سواه هو معلول له، فهو يعلم بالمعلولات لأن العلم بالعلة التي هي ذاته هو علم بالمعلول. فإذا يوجد قاعدة هنا، ما هي القاعدة؟ أن العلم بالعلة يقتضي العلم بالمعلول، فإذا علم ذاته علم معلولاته. هذه هي القاعدة، العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. هذه القاعدة أيضا إخواني الأعزاء ذكرها المحقق الطوسي في المقصد الثاني في باب الجواهر والأعراض عندي في صفحة 337. هناك في المقصد الثاني في الفصل الخامس في المسألة 17 ماذا ذكر هناك المحقق الطوسي؟ ذكر وتعلقه على التمام، يعني وتعلق العلم على التمام بالعلة، يعني أن يصبح لديك علم تام بالعلة يستلزم تعلقه، أي تعلق العلم كذلك بالمعلول. هناك هنا يذكر القاعدة أنه إذا كان لديك علم تام بالعلة فلديك علم تام بالمعلول. فإذا النقطة المهمة مولانا العزيز هي أن العلم أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. ولكن هنا ذكروا ثلاثة أمور. أولاً أن العلم بالعلة العلم التام بالعلة، لأن العلم الناقص بالعلة لا يستلزم العلم بالمعلول. فإذا ذكروا ثلاثة أمور، ذكروا أنه تارة أنت تعلم بالعلة ماهية لا من حيث هي علة، يعني تعلم بذات ألف لا تلتفت أن ألف هي علة لباء، تعلم بذات ألف. فإذا علمت بذات ألف دون العلم بعليتها لباء لا تعلم بباء، تعلم فقط بذات ألف. فهذا العلم بالعلة من حيث هي ماهية لا من حيث هي علة لا يقتضي العلم بالمعلول. فإذا هذا خارج. تارة لا يكون لديك علم ناقص بالعلة غير تام، يعني تعلم بألف وتعلم بعلم ناقص أن ألف علة لباء، فهنا أيضا لا يكون علمك بالمعلول تاما. تارة ثالثة تعلم علما تاما بالعلة بأن كل شرائط العلة تحققت، يعني مثلا مولانا أنت تعلم بأن خسوف القمر حتى يتحقق لابد أن تتوسط الأرض بين القمر والشمس، جيد، حتى تتوسط الأرض بين القمر والشمس يحصل الخسوف. الآن أنت لديك علم ناقص بعلة الخسوف. ما هي علة الخسوف؟ توسط الأرض بين القمر والشمس، صحيح؟ أنت لديك لنفترض علم ناقص، ظن أو بعض شرائط العلم غير تامة، لديك ظن أو شك أو بعض شرائط العلم غير تامة أن الشمس توسطت، أن الأرض توسطت بين الشمس والقمر، فإذا لا يكون لديك علم بالخسوف الذي هو المعلول. ولكن إذا حصل لديك علم تام بالعلة، يعني علم تام بتوسط الأرض بين الشمس والقمر، هذه العلة علمت بالمعلول وهو خسوف القمر. فإذا علمت بالعلة علمت بالمعلول، يعني أنت إذا علمت بأن النار أن الماء وصل إلى درجة حرارة 100 علمت بتبخره، مع أن التبخر هو معلول لصيرورة الماء ذو درجة حرارة 100. فعلمك بالعلة يقتضي العلم بالمعلول، ولكن العلم التام بالعلة يقتضي العلم التام بالمعلول. ولذلك العلامة الحلي في المقصد الثاني هناك ذكر يعني في هذا المقصد قال الثالث أن يكون يعني العلم بذات العلة وماهيتها ولوازمها وملزوماتها وعوارضها ومعروضاتها وما لها في ذاتها وما لها بالقياس إلى الغير، يقول هذا هو العلم التام بالعلة، وهو يستلزم العلم التام بالمعلول. فإذا العلم التام بالعلة يستلزم العلم التام بالمعلول. أضيف نقطة هنا، أنه نعم ذكروا قاعدة في كتاب البرهان أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، المعلولات لا تعرف إلا بأسبابها. وأن لماذا؟ لأن معرفة المعلول في الحقيقة لا يتم إلا من خلال علته، من خلال الحد الأوسط الثبوتي، يعني البرهان اللمي. على أي حال، فإذا القاعدة أو الكبرى الموجودة في قياسنا هي أن العلم بالعلة يقتضي العلم بالمعلول، لما تقدم في المقصد الثاني أن العلم التام بالعلة يقتضي العلم التام بالمعلول كما مثلنا له في الخصوف. طبعا إذا كان العلم حضوري بعد أوضح، نتكلم هنا عن علم حصولي، يعني علمك بحصولي وعلمك بصورة الخسوف، صورة توسط القمر بين الشمس والأرض أو الأرض بين الشمس والقمر، هذا العلم الحصولي يجعلك قاطعا وعالما بحصول الخسوف. تارة لا، لديك علم حضوري، العلم الحضوري بعد أوضح، علمك الحضوري بألمك، علمك الحضوري بجوعك، علمك الحضوري بأحوالك النفسية، هذه كلها معلومة حضورا. فعلمك بذاتك هو علم بمعلولاتك الحضورية. فحتما إذا كنا نتكلم عن العلم الحضوري فواضح جدا أن العلم بالعلة هو علم بالمعلول حضورا. ولذلك هم عندما يأتون إلى علم النفس بذاتها، حتى نحن عندما نعلم بنفسنا يقولون علم النفس، يعني أنت تعلم بنفسك وبأحوال نفسك حضورا، وإن كانت أحوال النفس هي فروع وشؤون النفس. فإذا العلم بالعلة حضورا حتما هو علم بالمعلول حضورا. ولكن لأن المتكلمين لم يتوجهوا إلى قضية أننا العلاقة بيننا وبين الله أن علم الله بنا علم حضوري أو حصولي، هم يتكلمون بوفق العلم الحصولي كما هو ظاهر كلماتهم. فإذا أردنا أن نسير وفق الترتيب في العلم الحصولي، نقول حتى في العلم الحصولي العلم بالعلة، يعني العلم الحصولي إذا تم علمك بالعلة علمت بحصول المعلول، لأن المعلول لا ينفك عن العلم. فإذا علمت بالعلة علمت بالمعلول. فإذا يتركب البرهان هكذا، نقول الله عالم بذاته وهو علة للعالم، والعلة أو العلم بالعلة علم بالمعلول. فعلمه بذاته هو علم بالعلة، وعلمه بالعلة هو علم بالمعلول. فإذا علم ذاته علم معاليله، وإلا يمكن أن يخلق معلولات ولا يعلمها؟ يستحيل، لأنها كلها صادرة منه. وهذا تقرير الدليل الثالث، واستناد كل شيء إليه، هو دليل على العلم. واضح الدليل الثالث مولانا؟ قال الوجه الثالث، قال العلامة الحلي، الوجه الثالث أن كل موجود سواه ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية في المسألة 18، يعني كل ما سواه مستند إليه، يعني لا يوجد إلهين بعضهم مستند إلى الصانع وبعضهم مستند إلى غيره، لا، هذا الصغرى. وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداء أو بوسائط على ما تقدم، لأنه كما تعلمون أن الواجب سبحانه وتعالى قد مثلا يثمر الثمر بواسطة الماء والتراب والهواء، يعني يوجد إيجاد بالمباشرة وإيجاد بالوسائط، يعني كل ما تصورته هو راجع إلى إيجاده تعالى. ثم قال وقد سلف، أين سلف؟ في المقصد الثاني الفصل الخامس المسألة السابعة عشر. جيد، وقد سلف أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، والله تعالى عالم بذاته على ما تقدم في الدليل السابق، فهو عالم بغيره، عالم بغيره يعني بمعلولاته. فإذا هذا هو الدليل الثالث الذي ذكره المصنف. وإذا هنا نكون قد أتممنا الذكر الأدلة التي أتى بها المحقق الطوسي وبينها العلامة الحلي. فقط يوجد نقطتين أو نقطة واحدة أشير إليهما أو إليها، هي قضية العلامة الحلي كيف شرح مطلب المحقق الطوسي. المحقق الطوسي مطلبه في سطر: الإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. فما هو ما هي دلائل العلم؟ قال: الإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه. هنا في هذه العبارة المحقق العلامة الحلي ماذا قال؟ قال: هذه ثلاثة أدلة: الإحكام دليل، والتجرد دليل، واستناد كل شيء إليه. بعضهم قال: لا، هذان دليلان، الدليل الأول هو الإحكام، والدليل الثاني هو التجرد واستناد كل شيء إليه. كيف؟ قال الملا هادس هبزواري في بعض كلماته، فيض اللهيجي في بعض كلماته، قالوا هكذا، قالوا فعليا نحن في باب العلم ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت علمه بذاته وعلمه بغيره، هذان الأمران كما ذكرت سابقا. الدليل الأول الذي أورده المحقق الطوسي دليل كلامي: الإحكام، يعني نحن من خلال إحكام الصانع نعلم أن الصانع عالم بالصنع الذي صنعه، وعلمه بالصنع الذي صنعه ماذا؟ أيضا بطريق إني يؤدي إلى علمه بذاته. يعني من خلال إحكام الصنع نثبت أنه عالم بمصنوعاته، وحتما الصانع الحكيم الذي يعلم بغيره بطريق أو لا يعلم بذاته. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني كما قال بعض الشراح، قال: الدليل الثاني هو هذا، التجرد واستناد كل شيء إليه. كيف؟ قال: التجرد دليل على علمه بذاته، استناد كل شيء إليه دليل على علمه بغيره، فهما معا دليل واحد. فتصبح كلمة التجرد دليل على أنه سبحانه وتعالى عالم بذاته، لأن كل مجرد عالم بذاته. ولا ندخل في التكلف في شرح دليل التجرد الذي ذكرناه أمس، أنه كيف كل مجرد عالم بذاته واضح بعد، أما كل مجرد عالم بغيره من خلال المقارنة وغير ذلك الذي ذكرنا، يقول لا، كلمة التجرد تدل على علمه بذاته وهو واضح كل مجرد عالم بذاته، واستناد كل شيء إليه الذي بيناه اليوم أن كل شيء لأنه مخلوق له فهو معلوم له. فبكلمة التجرد نثبت علمه بذاته، وبكلمة استناد كل شيء إليه نثبت علمه بغيره. فنصبح أمام دليلين: دليل الإحكام ودليل مركب، التجرد واستناد كل شيء إليه. فنصبح أمام دليلين، فتصبح على بعض الشروحات كلمة التجرد فقط دليل على علمه بذاته فقط. وذكر ذلك الفياض اللاهيجي والمحقق السبزواري في أسرار الحكام ملا هادي. يعني هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى القسم الأول، وهو دلائل العلم أو أدلة العلم. المطلب الثاني الذي يذكره المصنف هنا هو المطلب المتعلق بعمومية العلم، أن العلم عام. هنا ماذا يقول المحقق الطوسي؟ المطلب ما في مطلب صعب، ولكن يوجد تعليق على كلام العلامة الحلي مهم جدا. يقول المحقق الطوسي: والأخير عام، يعني والدليل الأخير عام. ماذا يقصد يعني من الدليل الأخير عام؟ يعني يقول العلامة الحلي يعني استناد كل شيء إليه يجعلنا نثبت أنه عالم بكل شيء. أما الأدلة الأخرى مثل الإحكام، دليل إحكام الصنع لا يجعلنا نثبت أنه أن علمه عام. لماذا؟ لأن دليل إحكام الصنع ما هي نتيجته؟ أن الله عالم بصنعه الحكيم. خب قد يأتي قائل ويقول: بعض الصنع ليس محكما، هناك أمور في العالم ليست لا إحكام فيها، أنتم أثبتتم من خلال الإحكام، من خلال إحكام المصنوع علم الصانع بالمصنوع بتوسط إحكام المصنوع، أن المصنوع مرتب وترتبه وهندسته دل على أن هناك مهندس عالم. يقول: فإذا الدليل ينبغي أن يقتصر على ما يفيده الحد الأوسط. خب دليل الإحكام يقول: الله عالم بالمحكمات من فعله. قد يكون هناك أفعال غير محكمة نجدها في العالم، قد يقول قائل، فبالتالي لا يثبت أنه عالم بكل معلوم. لا يقول الدليل الأول، يقول الدليل الأول الله عالم بالمحكم من فعله، أما كل شيء لا. هكذا الدليل الثاني التجرد، طبعا وفق كلام العلامة الحلي بأن التجرد هو دليل مستقل. يقول في باب التجرد عندما ذكرنا أنه يعلم بغيره كيف سلكنا، سلكنا أن التجرد يفيد اقترانه بشيء سواه في الذهن، فيعني هذا الاقتران صلاحية الاقتران بهذا الشيء في الخارج فهو عالم به. فإذا نحن لا نتكلم عن اقترانه تعقلا بكل شيء، نتكلم أنه يأتي إلى الذهن مقترنا بشيء. لاحظت؟ فإذا الاقتران الدليل الثاني دليل التجرد أيضا لا يثبت علمه بكل شيء، بل يثبت علمه بما قارنه في الأذهان. أما الدليل الثالث يقول لا، الدليل الثالث يثبت علمه العام، لأننا في الدليل الثالث قلنا كل شيء سواه مخلوق له، والعلم بالعلة علم بالمعلول، وهو عالم بذاته فهو عالم بكل شيء سواه. فالدليل الثالث يثبت عمومية علمه، لأن نتيجة الدليل الثالث علمه بكل ما سواه، بكل ما سواه. أما الدليل الأول لا، علمه بالمحكم فقط. الدليل الثاني علمه علم بما قارنه في التعقل فقط. أما الدليل الثالث لا، موضوعه علمه بكل شيء، هو كل شيء مستند إليه فكل شيء معلوم له. ولذلك قال والأخير، يعني والدليل الأخير قوله واستناد كل شيء إليه عام. ما معنى عام؟ يقول العلامة الحلي عام يعني يعلم بكل شيء، سواء أكانت هذه الأشياء جزئية كالشمس والقمر والجبال، أو كانت كلية في ذهني وفي ذهنك، وبالنهاية أنت علمك الكلي مخلوق أيضا. فيصبح الله ليس فقط عالم بالخارج، بل عالم بالأذهان، عالم ما في الضمائر، عالم بكل شيء. حتى يقول العلامة الحلي هذه النقطة، يقول بل وعالم بالممتنعات التي لا وجود لها. لاحظت؟ عالم بالممتنعات التي لا وجود لها. هنا سنعلق نحن عندما ننهي العبارة، لكن واضح معنى قوله الأخير عام، يعني الدليل الأخير عام. قال العلامة الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدالة على كونه تعالى عالمان يدل على عمومية علمه بكل معلوم، هذا قوله والأخير عام. وتقريره أن كل موجود سواه ممكن وكل ممكن مستند إليه، فيكون عالما بما عالما به، يعني بما سواه. الآن يبدأ يعدد، هذا مفاد الدليل السابق أنه عالم بما سواه، كل شيء في العالم غيره هو عالم به، فيثبت عمومية علمه. فإذا يثبت عمومية علمه بما سواه خارجا من المخلوقات، جيد. لكن لاحظ كلام العلامة الحلي، سواء أكان جزئيا أو كليا، يعني هذا الذي سواه سوى الصانع، جزئيا أو كليا، يعني كليا في الأذهان أو جزئيا في المتحقق في الخارج، وسواء كان موجودا قائما بذاته كالجواهر جدار وجبال وشمس، أو عرضا قائما بغيره كالألوان، الألوان أعراض قائمة بالجدار، ليس هناك قيام في نفسه للأعراض. طبعا كلمة بغيره بذاته الأفضل أن نقول كل سواء كان موجودا قائما في ذاته، مو بذاته، لا مولانا العزيز، لأنه يوجد أنت لديك، هذا فقط من باب التدقيق، يعني في المادة يوجد لديك ثلاث اصطلاحات، في نفسه، لنفسه، بنفسه، أو في ذاته، بذاته، بذاته. بنفسه يقصد بالباء يعني غير محتاج إلى علة، يقول الله موجود بذاته، يعني قائم بذاته بسبب ذاته، صح التعبير. أما في نفسه فيقصد بها أنه ليس في غيره، يعني لا يحتاج إلى محل يقوم به، لا يحتاج إلى محل، مثل الجواهر، مثل الجواهر يعني مثل الكرسي. تقول الكرسي موجود في نفسه، يعني هو موجود في نفسه لا في محل يقوم به. أما الموجود لغيره يعني ليس لنفسه، يعني لنفسه مقابل لغيره، يقول الذي يكون لغيره هو الذي يوجد قائما بغيره، يكون قائما بغيره. مثلا مثل الأعراض، الأعراض لا توجد، لا تجد مثلا لونا يسير على قدمين، لون ينبغي يكون منطبعا في جسد. ففي الحقيقة الدقة أن نقول أنه سواء أكان موجودا قائما بين يعني في نفسه أو في غيره، لنفسه أو لغيره. أما كلمة بنفسه هي مختصة بالله يعني بذاته فقط كتعليق على المتن، ولا الكلام واضح ما يريده العلامة الحلي هنا، يريد أن يقول سواء أكان هذا المخلوق موجودا قائما بذاته كالجواهر أو عرضا قائما بغيره كالأعراض، يعني كالألوان التي لا تكون موجودة بنفسها، تكون موجودة في موضوع. ثم يعمم يقول وسواء كان موجودا في الأعيان كزيد وبكر وعمر، يعني في الخارج، أو متعقلا في الأذهان كالصورة الموجودة في ذهنك. لماذا يقول؟ لأن في النهاية الصورة الموجودة في ذهنك أيضا هي موجود ممكن، ممكن مخلوق، يعني حتى الصورة في ذهنك مخلوقة، فبالتالي إذا كانت مخلوقة فهو عالم بها، لأن الدليل قائم على أنه عالم بكل مخلوق. فإذا كانت الصورة الذهنية أيضا مخلوقة فهو عالم بها من هذا الباب. قال أو متعقلا في الأذهان، لأن وجود الصورة في الذهن من الممكنات، من الممكنات أيضا، فيستند إليه أو فتستند إليه، يعني فتستند في وجودها إليه، يكون هو الموجد لها. ثم قال أيضا وسواء كانت الصورة الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي، ممكن أو ممتنع. لاحظ يعني سواء هنا يتكلم العلامة الحلي، سواء كانت الصورة التي في ذهنك هي صورة أمر وجودي كقولك مثلا الجبل موجود، أو صورة أمر عدمي كقولك مثلا العمى هو عدم ملكة البصر في ذهنك، كصورة في ذهنك هذا أمر عدمي، ممكن أو ممتنع، يعني أمر معدوم ممكن أو أمر معدوم، يعني صورة أو صورة ذهنية الموجودة حول حفيدك الخامس مثلا، هذا غير موجود في الخارج، موجود فقط كصورة ذهنية، لكن هو صورة ذهنية لأمر ممكن، ويوجد صورة ذهنية لأمر ممتنع كالصورة الذهنية التي لديك عن استحالة اجتماع النقيضين. تقول اجتماع النقيضين، أنا أتصور معنى اجتماع النقيضين مع أنه صورة ذهنية لأمر ممتنع. قل حتى هذا بالنهاية هو أمر ممكن، وإن كان صورة أمر ممتنع في الخارج. فإذا ولذلك قال فلا يعزب عن علمه شيء من الممكنات ولا من الممتنعات، وهذا برهان شريف قاطع. فإذا العلامة الحلي عمم الدليل الأخير ليقول كل ما سواه معلوم له، سواء أكان هذا الذي سواه في الخارج أم في الأذهان، وسواء أكان في الأذهان صورة أمر وجودي أو عدمي أو ممتنع، فهو عالم حتى بالصور الذهنية للممتنعات. هنا صحيح الصورة الذهنية للممتنع، يعني أنت تصورك وتصديقك وعلمك باستحالة اجتماع النقيضين، أو الآن أنت تصور أو افهم معنى شريك الباري، قل شريك الباري موجود، أو شريك الباري كصورة ذهنية. ما معنى شريك الباري؟ يعني إله واجب الوجود الآخر، هذا كصورة ذهنية موجود في ذهنك، من حيث هو موجود في ذهنك ليس ممتنعا، من حيث هو موجود في ذهنك موجود، كيف يكون ممتنع؟ امتناعه من أي جهة؟ امتناع التحقق في الخارج. فبالتالي لا يقال الله عالم بالممتنع من حيث هو ممتنع، بل عالم بالممتنع من حيث هو صورة ذهنية وفرض، ولا الممتنع من حيث هو ممتنع معدوم لا يتعلق به العلم، لا يتعلق به العلم أصلا، معدوم، ليس معلوما لكي يتعلق به العلم. نعم، إذا تحول هذا المعدوم الممتنع إلى أمر مفروض في الأذهان، نعم يتعلق به العلم. تقول أنا أتعلق أو أعلم بهذا الأمر الذهني المفروض، لكن ذات الممتنع معدوم، لا يتعلق به العلم. ولذلك ذكر بعض المتكلمين كلاما قالوا العمومية علمه تعالى أعم من قدرته، لأن قدرته هي قدرة على كل أمر ممكن، والقدرة لا تتعلق بالممتنعات، ذكرنا هذا الأمر سابقا، بينما العلم لا يتعلق بالممكنات والممتنعات. هذا كلام فيه تسامح جدا، لأن العلم بالممتنع ليس من حيث هو ممتنع، بل من حيث هو أمر متمثل في الأذهان ومفروض. لاحظت هذا؟ يعني وقال على المحقق السبزواري في كتاب شرح الأسماء الحسنى، يقول هذا الكلام، يقول أن قولهم العلم أعم من القدرة لا وجه له، لأن الممتنع من حيث حقيقته التي هي عين لا شيئية، كما لا يكون مقدورا لا يكون معلوما. نعم، الممتنع أنت إذا حولته إلى أمر فرضي وجعلته صورة ذهنية، من حيث هو أمر فرضي صار موجودا، لم يعد ممتنعا، صار صورة ذهنية مفروضة. كما تقول مثلا أنا أفترض على نحو الفرض والتسامح وجود شريك الباري، وأتصور هذا المعنى. خب، أنت عندما تصورت شريك الباري، شريك الباري المتصور على نحو فرضي، هذا موجود ليس ممتنع، فيتعلق العلم بهذا الأمر المفروض في الأذهان، لا يتعلق العلم بالأمر الممتنع بالذات الذي هو من حيث هو ممتنع، لأنه معدوم، والمعدوم لا شيئية له، ليس بشيء حتى يعلم. لاحظت؟ هذا أمر دقيق. فإذا هذا تمام الكلام بالنسبة إلى عمومية علمه تعالى. هذا هو القسم الثاني من كلامي، القسم الأول أدلة، والقسم الثاني عمومية علمه. القسم الثالث هي أربعة إشكالات، ذكر المصنف أربعة إشكالات على العلم. الإشكال الأول هو في الحقيقة إشكال على علمه بذاته، ليس على كل أصناف العلم، يعني علمه بغيره لا. هذا الإشكال ماذا يقول؟ يأتي المستشكل ويقول أنتم قلتم أن الله عالم بذاته، خب يعني يوجد عالم ومعلوم، والعالم غير المعلوم، لأن المعلومة مضاف إلى العالم، عالم معلوم، تقول المعلوم وقع عليه العلم، فأنت تقول قولك عالم بذاته يعني يوجد عالم ومعلوم، والحال أنه علمه بذاته يعني أمر واحد، فيوجد إشكال في قول، يعني كأنه يريد أن يقول المستشكل قولكم علم بذاته فيه تهافت، كيف يعني علم بذاته؟ يعني هو العالم وهو المعلوم، والحال أن العالم غير المعلوم، والحال أن العالم غير المعلوم. إن قلت كما يقول فخر الرازي دفع دخل المقدر، إن قلت خب نحن نعلم بأنفسنا، أنت أيها الفخر الرازي ألا تعلم بنفسك؟ يقول نعم، الأمر سهل عندنا، لأننا نحن مركبون من جهات، نحن لسنا بسيطون كالواجب تعالى، نحن مركبون، فيمكن أن يكون لدينا جهة عالمة وجهة معلومة، جيد؟ أما الواجب تعالى، الصانع تعالى، بسيط من كل جهة، لا تعدد، لا تكثر فيه، لا وجود فيه لأكثر من جهة. فإذا كان الأمر كذلك، فكيف تقول عالم بذاته حتى يكون فيه كثرة عالم ومعلوم؟ ولا يمكن أن يكون العالم هو المعلوم، العالم وقع علمه على المعلوم. هذا الإشكال، هذا الإشكال. طبعا هذا الإشكال إخواني الأعزاء يعني متقوم ب رؤيتهم حول حقيقة العلم. هنا لابد من تقديم مقدمة ضرورية، هذا الإشكال، ولكن ما هي المقدمة؟ قالوا الصفات على ثلاثة أنحاء، إما صفات حقيقية لا وجه للإضافة فيها، يعني لا ينظر فيها إلى غيرها، مثل صفة الحي. صفة الحي، أنت عندما تقول حي يعني هي صفة ذاتية حقيقية ليست ذات إضافة، كما تقول الجدار أبيض لا علاقة بغيره، لا إضافة، يعني تعقل بياض الجدار غير متعلق بتعقل أمر آخر، هو ذاته أنه أبيض. كما تقول مثلا الواجب حي، ذاته أنه حي. فإذا بعض الصفات صفات حقيقية غير ذات إضافة مطلقا، بعض الصفات هي صفات متقومة بالإضافة، يعني هي إضافية محضة، يعني ليست حقيقية، هي مقابل الصفة الحقيقية، هي فقط إضافة. مثل أي شيء مولانا، مثل التيامن والتياسر، يعني أقول مثلا هذا على يميني، يعني يوجد شيء في الخارج جزء منه اسمه يمين، يعني أنا على مثلا أنا على يميني فلان. صفة التيامن أنني على اليمين أو على اليسار هو صفة لها علاقة بالملاحظة والنسبة، ليست صفة حقيقية. وإلا أنا إذا غيرت مكاني صرت على اليسار، لم يتغير شيء في ذاتي. فالتيامن والتياسر صفات إضافية محضة. فإذا هناك صفات إضافية محضة وصفات حقيقية محضة، بين هاتين الصفتين يوجد صفات حقيقية ذات إضافة، صفات حقيقية تستلزم الإضافة. مثل أي شيء؟ قالوا مثل القدرة، لأن عندما تقول أنا قادر لا يبطل السؤال، لا يكون السؤال باطلا إذا قلت لك ما هو مقدورك، ما هو مقدورك على أي شيء قادر، فكل قادر يقتضي مقدورا. ويقولون كذا كل عالم فعلمه هو لمعلوم ما، يعني لا وجود لعلم دون معلوم، هكذا علم دائما العلم لمعلوم ما. فإذا هذه هي الصفات على أقسامها الثلاثة، صفات حقيقية لا يلاحظ فيها الإضافة كالحي، صفات حقيقتها أنها الإضافة ككونك أمامي أو على يميني، هذه ليست صفة حقيقية فيك، هذه فقط ملاحظة أن أنا انتزعت أمرا ونسبة بيني وبينك أنك على يميني. ويوجد صفة حقيقية ولكن تقتضي أمرا إضافيا، تقتضي إضافة، مثل صفة العلم، صفة حقيقية في الذات، يعني أنا إذا كنت عالما يوجد شيء في ذاتي تغير، ولكن هذا العلم يقتضي معلوما، يعني إضافة إلى معلوم معين. هذه هي الصفات الثلاثة. هنا قالوا العلم يقتضي أمرا إضافيا، العلم إما هو من الصفات الإضافية المحضة كما يقول فخر الرازي، أو هو صفة حقيقية ولكن تستلزم في النهاية إضافة. لا يمكن أن تقول العلم صفة حقيقية محضة، العلم دائما هناك معلوم، فيوجد إضافة، سواء كانت هذه الإضافة إضافة محضة أو صفة حقيقية تستلزم الإضافة، يعني من القسمين الأخيرين، لكن حتما صفة العلم ليست صفة حقيقية غير ذات إضافة، هي حتما صفة تقتضي معلوما ما، يعني لا يوجد علم دون معلوم. سواء أفسرت العلم أنه هو ذات الإضافة أو فسرت العلم بأنه صفة حقيقية تستلزم الإضافة، على أي تقدير لابد من معلوم، على أي تقدير، أي البنائين تبنيت هناك معلوم لابد أن يكون مضافا إلى العلم، لا يوجد علم دون معلوم. خب الإشكال يتقرر هنا، تقول علمه بذاته يعني هو العالم وذاته المعلوم، وذاته ليست إلا هو، يعني هو العالم وهو المعلوم، يعني لم يعد هناك أمران عالم ومعلوم، والحال أن العالم غير المعلوم. لاحظت الإشكال؟ فكيف تقول عالم بذاته، كيف تقول عالم بذاته والحال أن العالم غير المعلوم ولكن ذاته ليست غيره؟ هذا هو الإشكال. قال المصنف، قبل أن نذكر الإشكال نقرأ التقرير الإجابة. قال المصنف: والتغاير اعتباري. هذا جواب الإشكال، لم يطرح العلامة المحقق الطوسي الإشكال أصلا، طرح الجواب مباشرة، وهذا ديدن المحقق الطوسي كما ذكرنا سابقا في شبهات القدرة. قال: لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم، شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة من المخالفين، وابتدأ باعتراض من نفي علمه تعالى بذاته، يعني الآن هو الإشكال مختص بعلمه بذاته، ثم قال ولم يذكر الاعتراض صريحا. طبعا هذا ديدن للمحقق الطوسي أنه في العبارات يذكر إشارات يعني للأجوبة، بل أجاب عنه وحذفه للعلم به، يعني حذف الإشكال لأن الإشكال واضح فذكر فقط الجواب. وهنا لا نعرف لماذا العلامة الحلي أكد هذا الأمر، مع أن هذا أمر يعني ديدن المحقق الطوسي من البداية، يعني ليس أمرا جديدا. وتقرير الاعتراض أن نقول العلم إضافة بين العالم والمعلوم أو مستلزم للإضافة، هذان الأمران، إما هو إضافة محضة كالقسم الثالث من الصفات، أو هو صفة حقيقية تستلزم الإضافة. لاحظت إشارة إلى المبنيين، ولكن لا يهم الاختلاف بين المباني هنا، الاختلاف بين المباني لا يهم، لأن القائل بأن العلم إضافة هو الفخر الرازي كما مر معكم في المرحلة الثانية في بداية الحكمة. في المرحلة الثانية في بداية الحكمة المنكرون للوجود الذهني إما قائلون بالشبح أو قائلون بالإضافة، والقائلون بالإضافة هم فخر الرازي الذين قالوا العلم من مقولة الإضافة، يعني لا يوجد شيء حقيقي، يوجد فقط عالم ومعلوم، لا يوجد علم، كما أن التيامن هو فقط وجود زيد وبكر وأحدهما على يمين الآخر، ولا يوجد شيء ثالث اسمه يمين. لاحظت؟ فالفخر الرازي يقول العلم إضافة بين عالم ومعلوم، يعني أنا وجود الصورة وجود الجدار أمام عيني هو علمي بالجدار، مو أنه في شيء ثالث اسمه العلم. هذا القول بالإضافة، سواء قلنا أن العلم إضافة أو قلنا لا أن العلم هو صفة حقيقية تأتي إلى النفس، ولكن في النهاية هذه الصفة الحقيقية ليست حقيقية محضة، حقيقية ذات إضافة، يعني حتى لو كان العلم أمر حقيقي في النفس يقتضي معلوما، بخلاف الحي، الحي صفة ذاتية لا إضافة فيها، أما العلم صفة ذاتية تحتاج إلى معلوم، القادر صفة ذاتية تحتاج إلى مقدور. فإذا هو قال هنا يشير إلى المباني المختلفة، يقول وتقرير الاعتراض أن نقول العلم إما إضافة بين العالم والمعلوم على مبنى الفخر الرازي، أو هو مستلزم للإضافة على مبناي أنا، مستلزم للإضافة هذا مبنى العلامة الحلي، مبنى العلامة الحلي، وقد ذكره مولانا العزيز هذا في أنه مستلزم في نهج المسترشدين، في نهج المسترشدين، وحتى ذكره في المقصد الثاني الفصل الخامس المسألة 13 هناك، يعني راجعوا مسألة 13 الفصل الخامس المقصد الثاني، يقول أنني أقول أن العلم هو صفة حقيقية تستلزم الإضافة. على أي حال إذا كان الأمر كذلك فلا علم بلا معلوم، إضافة يعني يجب أن يكون العلم مضافا إلى معلوم. قال وعلى كلا التقديرين، كلا التقديرين يعني كلا المبنيين، لا أن العلامة الحلي متردد، لا العلامة ليس مترددا، هو فقط يقرر المباني، وإلا مبناه هو الذي يلتزم به كون العلم مستلزما للإضافة. وعلى كلا التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم، بين العالم والمعلوم، ولا مغايرة في علمه بذاته، لأن علمه بذاته يعني هو العالم وذاته المعلوم، والحال أن ذاته هي هو، فصار العالم عين المعلوم، فلم تحصل مغايرة بين العالم والمعلوم، والحال أن العالم والمعلوم غير بعضهما البعض. هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى الإشكال. بالنسبة إلى الجواب فقط، الجواب بسيط كما ذكره المحقق الطوسي. المحقق الطوسي يقول التغاير اعتباري، يعني هناك مغايرة بين العالم والمعلوم بالاعتبار، لكن ليس الاعتبار السهل المؤونة، الاعتبار القابل للحذف، لا بالاعتبار النفس الأمري، اعتبار النفس الأمري، بمعنى أنه نفس العالم يكون معلوما إذا نظرنا إليه باعتبار آخر، بمعنى أن علمه بذاته كما يعلم الإنسان بذاته، أنه هو يقول أنا ذات مدركة لهويتها، فمن حيث هي مدركة تسمى عالمة، من حيث مدركة لذاتها تسمى معلومة. يعني يقول العلامة الحلي وطبعا للمحقق الطوسي التغاير الاعتباري بين العالم والمعلوم يكفي، ليس بالضرورة عندما نقول العالم غير المعلوم أن يكون العالم ذات والمعلوم ذات، هذا اشتباه. يقول يكفي أن يكون أن الأمر واحد من جهة عالم ومن جهة معلوم، ليس بالضرورة أن يكون هناك ذاتان. عندما نقول العالم والمعلوم لا بد من المغايرة بينهما، التغاير على قسمين، إما تغاير متني إما تغاير حيثي. التغاير المتني ما هو؟ أن يكون لديك متنان وجوديان، متن هو وجود عالم ومتن هو وجود آخر اسمه المعلوم، كما تعلم بالجدار يوجد متن وجود الجدار ومتن وجودك، تقول أنا عالم بالجدار، فالمعلوم متن آخر. ولكن تارة مولانا العزيز يكون هناك متن وجودي واحد من جهة عالم ومن جهة معلوم، من جهة هو عالم ومن جهة معلوم، فيكفي لتحقق المغايرة بين العالم والمعلوم التغير أو الاختلاف بالحيثيات لا الاختلاف بالذوات. ونعم الله سبحانه وتعالى من حيثية هو عالم ومن حيثية هو معلوم، ولا يقتضي هذا الأمر التركب، لأننا نتكلم عن حيثيات، عن حيثيات ليست حيثيات أجزاء الذات، كما إن شاء الله يأتي ذكره غدا أكثر يعني، ونطبق العبارة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله وصلى على